إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن استقبال الكعبة ركن من أركان الصلاة، فإذا قام المسلم إلى الصلاة فعليه أن يستقبل الكعبة حيث كان في الفرض والنفل، لا تصح الصلاة إلا بذلك. ولكن استقبال الكعبة يسقط عن المحارب في صلاة الخوف وفي القتال الشديد، وكذلك يسقط الاستقبال عن العاجز عنه كالمريض أو من كان في السفينة أو السيارة أو الطائرة إذا خشي خروج الوقت، ويسقط أيضا عمن كان يصلي نافلة أو وترا وهو يسير راكبا دابة أو غيرها، ولكن يستحب له إذا أمكن أن يستقبل بالدابة القبلة عند تكبيرة الإحرام، ثم يتجه بها حيث كانت وجهته. ويجب على من كان معينا للكعبة مشاهدا لها أن يستقبل عينها أي ذاتها، وأما من كان غير مشاهد لها فيستقبل جهتها. إذا صلى إلى غير القبلة لغيم أو غيره بعد أن يبذل الوسع ويجتهد ويتحرى، جازت صلاته ولا إعادة عليه، لأنه قد بذل وسعه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا صلى إلى غير القبلة مع بذل الوسع والاجتهاد وغاية التحري ثم صلى، جازت صلاته مع أنه يصلي لغير القبلة ولا إعادة عليه. وإذا كان يصلي بعد الاجتهاد والتحري إلى غير القبلة فجاءه من أخبره وهو يصلي بجهة القبلة، فعليه أن يبادر إلى استقبال القبلة وصلاته صحيحة، مع أنه صلى ما صلى قبل أن يخبره من أخبر عن خطئه في استقبال القبلة. صلى قدرا من الصلاة وجزءا منها إلى غير القبلة، ولكن صلاته صحيحة. استقبال الكعبة ركن من أركان الصلاة، استقبال القبلة، أن يكون الإنسان مستقبلا ببدنه القبلة. القيام في الصلاة ركن، فيجب على الإنسان أن يصلي قائما. تكبيرة الإحرام ركن، والقيام لها ركن، ولذلك تجد أحيانا بعض السراع الذين يأتون إلى المسجد والإمام راكع، فيأتي بتكبيرة واحدة، لا يكبر تكبيرة للإحرام من قيام، ثم يكبر تكبيرة الانتقال ويركع، ولكن لأنه متسرع يريد أن يدرك الركعة مع الإمام يأتي بتكبيرة واحدة، ويأتي بها من غير قيام في كثير من الأحيان، يعني يأتي بها وهو راكع، يقول الله أكبر فتجده راكعا. والأصل أن يدخل الصلاة بالتحريمة، يعني بتكبيرة الإحرام التي تحرم في الصلاة الأقوال والأفعال التي ليست من الصلاة. فكثير من السراع يقعون في هذا الخطأ الفادح، لأنه يأتي بهذه التكبيرة، إن كانت هي تكبيرة الإحرام فقد أتى بها من غير قيام، والقيام لتكبيرة الإحرام عند القدرة أمر لا بد من أن يتوفر، لأنه ركن في حد ذاته في الصلاة. فإذا أتى بتكبيرة الإحرام من غير قيام بطلت صلاته. وإذا كان الذي أتى به هو تكبيرة الانتقال فأين تكبيرة الإحرام؟ فالقيام في الصلاة، يصلي قائما يجب عليه ذلك، والقيام ركن، إلا في حالات كالمصلي صلاة الخوف وفي القتال الشديد، فيجوز له أن يصلي راكبا لا قائما، وكذلك المريض العاجز عن القيام يصلي جالسا إن استطاع، وإلا فعلى جنب. المتنفل له أن يصلي راكبا أو قاعدا إن شاء، ويركع ويسجد إيماء برأسه، وكذلك المريض ويجعل سجوده أخفض من ركوعه إذا لم يستطع أن يمس بجبهته الأرض، فيجعل السجود أخفض من الركوع. ولا يجوز للمصلي جالسا أن يضع شيئا أمامه كوسادة مثلا من أجل أن يجعل جبهته وأنفه عليها في حال السجود فيجعل ذلك مرفوعا ليسجد عليه، وإنما يجعل سجوده أخفض من ركوعه إذا كان لا يستطيع أن يباشر الأرض بجبهته. والصلاة في السفينة والطائرة جائزة لا شيء فيها، وله أن يصلي فيها قاعدا إذا خشي على نفسه السقوط، ويجوز أن يعتمد في قيامه على عمود أو عصا لكبر سنه أو ضعف بدن، ويمكن أن يجمع بين القيام والقعود في صلاة الليل بدون عذر، يصلي ويقرأ جالسا وقبيل الركوع يقوم فيقرأ ما بقي عليه من الآيات قائما ثم يركع ويسجد ثم يصنع مثل ذلك في الركعة الثانية. إذا صلى جالسا فالسنة أن يجلس متربعا إلا إذا كان لا يستطيع أو يشق عليه أن يصلي متربعا، يعني أن يجلس متربعا، فعلى أي جلسة أخرى يستريح بها ولا حرج عليه. ويجوز أن يصلي من غير شيء في رجليه حافية، وأن يصلي أيضا متنعلا، والأفضل أن يصلي تارة هكذا وتارة هكذا حسب ما تيسر له، فلا يتكلف أن يلبس النعلين للصلاة إذا كان يمكن أن يصلي حافيا، وكذلك لا يتكلف أن ينتعل إذا ما أمكن أن يصلي حافيا، ولا أن يصلي حافيا إذا أمكن أن يصلي منتعلا، ولكن على حسب ما يكون هنالك من أمر يسره الله. إذا خلع عليه لا يضعهما عن يمينه ولكن يضعهما عن يساره إلا إذا كان هنالك من يصلي على يسار، فإذا كان هناك من يصلي فإنه يجعل عليه بين رجليه ولا يجعل عليه في قبلته يصلي إليهما، وهذا أدب أغفله كثير من جماهير المسلمين، يجعلون نعالهم في قبلتهم يصلون إلى نعالهم، إذا لم يمكن فليجعل عليه بين رجليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه يصلي على المنبر للتعليم أحيانا، فكان يقف على المنبر صلى الله عليه وسلم لكي يراه أصحابه البعيد كالقريب على السواء، كان يصلي متجها إلى القبلة وكان ظهره الشريف صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أصحابه يصلي وهم يرون ما يصنع في الصلاة، فإذا جاء السجود رجع القهقرى، يعني يرجع إلى الخلف متقهقرا حتى يسجد في أصل المنبر، فإذا فرغ من السجود قام فصعد المنبر فأتى في الركعة الثانية كما فعل في الأولى يعلم، فهذا جائز لا شيء فيه أن يكون الإمام على شيء مرتفع وأن يعلم الناس حتى يروا هذا الأمر، وفي هذا دلالة على سبق الإسلام العظيم، ولكن لا نقول هذا، الإسلام لا يقارن بشيء. منهج الإسلام في التعليم والأخذ بالمسائل العملية في التعليم، بل أحيانا اتخاذ الوسائل التعليمية كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وانتهاز ما يعن أو يعرض أو يظهر في الحال في أثناء الجلسة التي يقع فيها التعليم ما يكون هنالك من أجل لفت المتعلم لما سيلقى إليه من المسائل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل عن الشجرة التي هي كمثل المؤمن وبين يديه جمار يأكل منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يجب أن يصلي المصلي إلى سترة، يجعل بين يديه سترة لا تقل عن شبر أو شبرين، لا يكون أوطأ من ذلك ولا أقصر منه، فيصلي إلى أسطوانة المسجد إلى الحائط، المهم أن يجعل بينه وبين من يمر بين يديه سترة، ولا يقف يصلي هكذا مطلقا، وإنما يجعل السترة، وهذه السترة واجبة، ويدنو منها بحيث يكون بينه وبين السترة ممر شاه. إذا مر إنسان بعد موطن سجوده يعني بعد سترته فلا شيء عليه طالما أنه لم يكن بينه وبين السترة، أما إذا جاء يمر بينه وبين السترة فعليه أن يقاتله، أن يجأ في عنقه، فإنما هو شيطان وفي الرواية الثانية فإنما معه قرين فليقاتله وليجأ في عنقه كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يدعه يمر بينه وبين سترته. هذا الأمر مهم جدا حتى في البيوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المرأة الحائض، يعني التي بلغت المحيض، إذا مرت بين المصلي وسترته أو مرت بين يدي المصلي الذي لم يتخذ سترة وهو يصلي فإنها تقطع صلاته، وكذلك الحمار والكلب الأسود. فاتخاذ السترة واجب ينبغي على المصلي أن يلتفت إليه. المرور بين يدي المصلي من أكبر الذنوب، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الإنسان لأن يظل قائما أعواما ذوات عدد حتى يفرغ المصلي من صلاته ولا يمر بين يديه فإن ذلك يكون أهون عليه. وللمصلي والمار بين يديه حالات، فأحيانا يكون الإثم على المصلي وحده، ويكون الإثم أحيانا على المار وحده، ويكون الإثم أحيانا على المار والمصلي معا، وأحيانا لا يكون إثم لا على المار ولا على المصلي. إذا كان في المسجد مكان يمكن أن يصلي فيه المصلي فترك ذلك وقف يصلي في ممر الناس بحيث إنه لا يستطيع الداخل أن يدخل المسجد إلا إذا مر بين يديه، فإن الإثم في هذه الحالة على المصلي وحده والمار لا شيء عليه. وإذا ما اتخذ المصلي سترة ودخل من دخل المسجد ومر بين يدي المصلي وعنده المتسع ألا يمر بين يديه فالإثم في هذه الحالة على المار وحده. وإذا وقف المصلي يصلي في مكان هو ممر للناس ولكن هنالك عوض عنه بحيث إن الإنسان يمكن ألا يمر بين يديه وإن أساء الوقوف فأصر على أن يمر بين يديه فالإثم عليهما معا. وأما إذا وقف في ممر الناس ووجد الزحام ولم يجد إلا ذلك المكان بحيث لا يجد غيره والداخل أو المار لا يجد ممرا غيره فلا إثم لا على هذا ولا على هذا. ترتفع السترة بمقدار شبر أو شبرين على الأرض ويتوجه إلى السترة مباشرة ويصمد إليها صمدا ولا ينحرف عنها يمينا وشمالا كما يفعل كثير من الذين يصلون إلى الأعمدة والإسطوانات في المسجد فإنهم ينحرفون عنها يمينا أو يسارا وإنما يصمد إليها صمدا. ويمكن أن يكون الإنسان في الخلاة معه العصا فيغرسها بين يديه أو إلى الشجرة تكون هنالك أو الإسطوانة أو الجدار أو المرأة المضجعة بين يديه كما كانت عائشة تفعل أثناء قيام النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل في البيت فكانت تضطجع بين يديه رضوان الله عليه. يمكن أن تكون مضجعة على سريرها أو تحت لحافها وهذه حالات وردت في السنة مع زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويمكن أن يصلي إلى الدابة ولو كانت جملا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو السبب الذي لأجله قال ولو كانت جملا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فأجازها وقال إنها بركة. فلما سئل عن الصلاة في مبارك الإبل قال لا، لأن الإبل شياطين، يعني شياطين الحيوانات، لأنها تثور وعندها حقد إذا ما بدا لا يمكن أن يرد. ولذلك يقال في المثل العربي القديم فلان أحقد من الجمل، هو أحقد من الجمل لأن الجمل من أحقد الحيوانات قط، وإذا ما انفلت زمامه لا يرد. فيحرم المرور بين يدي المصلي ولو كان في المسجد الحرام إلا إذا كانت حالة من الحالات الموصوفة فيما مر ذكره، لأن المسجد الحرام في كثير من الأحيان يكون فيه من الزحام ما يمنع من مثل هذه الأمور. فكيف يتخذ الإنسان سترة ومكان السترة مكان مصل بين يديه أو جالس أو غير ذلك؟ أسأل الله أن يزيده تشريفا وبركة، إنه على كل شيء قدير. يمنع الإنسان المصلي المار بين يديه ولا يدعه يمر بين يديه كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز أن يمر بين يديه فليدفع في نحره وليدرأ ما استطاع، وفي رواية فليمنعه قالها مرتين فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان، فلا يدع أحدا يمر بين يديه في أثناء الصلاة خاصة إذا اتخذ الستر، بل يجوز أن يمشي إلى الأمام حتى يمر طفل غير مميز أو دابة تكون هنالك تمر من ورائه ولا تمر بينه وبين سترته، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمضي إلى الأمام ماشيا صلى الله عليه وسلم حتى يلتصق بطنه بسترته صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتمر الشاة من خلفه صلى الله عليه وسلم. يقطع الصلاة المرأة البالغة أي المرأة الحائض، يعني التي بلغت المحيض، لا أن تكون في حال مرورها بين يدي المصلي في حالة حيض، ولكن المرأة التي بلغت المحيض سواء كانت في حال حيض أم كانت في حال طهر، إذا مرت بين يدي المصلي بعد أن بلغت، يعني بعد أن أدركت، يعني بعد أن رأت الدم، يعني بعد أن بلغت المحيض، إذا مرت بين يديه قطعت عليه صلاته. ينوي الصلاة التي قام إليها ويعينها بقلبه كفرض الظهر أو العصر أو سنة الظهر أو سنة العصر مثلا، يحدد ولا يجهر بذلك ولا يلفظ به، فإن الجهر بالنية وإن التلفظ بها بدعة ضلالة. يكبر، يستفتح الصلاة بتكبيرة الإحرام الله أكبر، وهذا ركن، لأن مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. لا يرفع صوته بالتكبير في كل الصلوات إلا إذا كان إمام، إذا كان يصلي وحده لا يرفع صوته بالتكبير، ولا يرفع صوته بالتكبير إلا إذا كان إماما. ويجوز تبليغ المؤذن تكبير الإمام إلى الناس في حالات، إذا كان الإمام ضعيف الصوت مريضا فلا يسمع من هنالك فيبلغ المؤذن التكبير عنه، وكذلك إذا كثر المصلون خلفه ولم تكن هنالك آلات تكبر الصوت بحيث يسمع في الجمع الكبير، فحينئذ يمكن أن يبلغ من هنالك. ولا يكبر المأموم إلا بعد انتهاء الإمام من التكبير، يعني لا يسبقه ولا يواطئه، لا يوافقه، لا يسبقه في التكبير، لا يسبقه في التكبير ولا يوافقه في التكبير، وإنما إذا كبر الإمام فكبروا، فإذا فرغ من التكبير كبر المأموم. وكذلك أحيانا يحدث أن يكون الإمام آتيا بالتكبير للهوي من القيام إلى السجود، الهوي إلى السجود، عندما يقول الله أكبر ليسجد بعد الرفع من الركوع من قيام، الله أكبر ليسجد، يقول الله أكبر وهو واقف مثلا قبل أن يسجد، فتجد الناس يسجدون قبل الإمام، هذا خطأ، لا ينبغي أن يسجد الإنسان إلا بعد أن يتمكن الإمام من السجود، بعد أن يمكن الإمام جبهته على الأرض في السجود. فقد يكون الإمام من عادته مثلا أن يقول الله أكبر قبل أن يسجد وهو قائم، أو وهو يهم بالسجود يقول الله أكبر فتجد من وراءه يسجدون وهو لم يسجد بعده. والسنة أنه لا بد أن ينتظر المأموم حتى يتمكن الإمام من تمكين جبهته من الأرض ثم يسجد بعد ذلك. يرفع يديه في أثناء التكبير أو قبل التكبير أو بعد التكبير، كل ذلك ثابت، فيرفع يديه ويرفعهما ممدودتي الأصابع، يرفع يديه مع مد أصابعهما من غير تكلف تفريج ولا ضم، وإنما يرفعهما ممدودتي الأصابع، ويجعل كفيه حذو منكبيه، فيجعل يديه هكذا حذو المنكبين أو إلى فروع الأذنين إن بالغ في الرفع، فهيئتان في رفع اليدين عند التكبير، أن يجعل كفيه حذو منكبيه أو يجعل كفيه مرفوعتين إلى فروع أذنيه إن بالغ في رفعهما، ويضع يده اليمنى على اليسرى عقب التكبير، وهذا من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى أو على الرسغ والساعد، على ظهر كفه اليسرى وعلى الرسغ والساعد هكذا، فيجعل على ظهر يده أو على كفه اليسرى يده اليمنى وعلى الرسغ وهو المفصل والساعد، أو يقبض بيده اليمنى على يده اليسرى ويجعل يديه على صدره. فيقبض باليمنى على اليسرى أو يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى وعلى الرسغ والساعد، ومحل الوضع على الصدر فقط، والمرأة والرجل في ذلك على السواء. فالمرأة تقبض بيدها اليمنى على يدها اليسرى أو تبسط يدها اليمنى على ظهر يدها أو كفها الأيسر مع الرسغ والساعد، وتقبض على الصدر كالرجل سواء بسواء. ولا يجوز أن يضع يده اليمنى على خاصرته، وعليه أن يخشع في الصلاة وأن يتجنب كل ما قد يلهيه عنه من زخارف، أي عن الخشوع، من زخارف ونقوش، فلا يصلي بحضرة طعام تشتهيه النفس، ولا يصلي وهو حاقن أو وهو حاقب أي يدافعه الأخبثان. وينظر في القيام إلى موضع السجود، ينظر في قيامه إلى موضع سجوده، ولا يلتفت في الصلاة، لأن الالتفات في الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن الرجل يتلفت في صلاته، يعني يقف يصلي وينظر مرة إلى اليمين ومرة إلى اليسار ومرة إلى الأمام، لا يمنعه عن النظر إلى الخلف إلا الحياء، ولكن ينظر في جميع الجهات الأصلية الأربع مستثنيا الخلف وحده. هذا اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شيطان يعبث به ويأتي إليه لكي يختلس من صلاته، يختلس من صلاته. هذا اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، فعلى المرء أن يكون حذرا وأن ينظر إلى موضع السجود، لا يحول بصره عن موضع السجود مع الخشوع. ولا يجوز أن يرفع بصره إلى السماء عندما يكون في الصلاة، بعض الناس يرفعون أبصارهم إلى السماء. حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولئك الذين يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أن تخطف أبصارهم، أن يعميهم الله رب العالمين، فلا ينظرن أحد إلى السماء في أثناء الصلاة، وإنما ينظر عند القيام إلى موضع سجوده. ويأتي بدعاء الاستفتاح، والأدعية التي وردت في استفتاح الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة وثابتة وصحيحة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء فينبغي المحافظة عليه: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام ووضع اليدين على الصدر على الهيئة المعروفة مع الخشوع وإرسال البصر إلى موضع السجود، ويأتي بدعاء الاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ويقرأ يستعيذ بالله تبارك وتعالى وجوبا ويأثم بترك الاستعادة، يستعيذ بالله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. النفث هو الشعر المذموم. قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وتارة يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، يعني يأتي بصيغة من صيغ الاستعاذة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأثم بترك ذلك لأنه واجب، يأتي بالاستعاذة بالله تعالى وجوبا ويأثم بتركه، أي بترك ذلك. بعد أن يأتي بالاستعاذة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، يأتي بالبسملة في سره: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الفاتحة بتمامها، والبسملة منها، وهي ركن لا تصح الصلاة إلا بها، فيجب على الأعاجم والجهلة الذين لم يفتح الله تبارك وتعالى عليهم بحفظ الفاتحة أن يحفظوها، فإنهم يحفظون كثيرا من الأغاني ربما الأجنبية بلغات لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، فليحفظوا الفاتحة وليصحوها على قارئ يحسن القراءة، فإن الفاتحة ربما وقع فيها لحن جلي أفسد الصلاة، كما يفعل كثير من المصلين الجهلة عندما يقول اهدنا الصراط المستقيم، أو يقول اهدنا الصراط المستكين، إلى غير ذلك من تلك الأشياء. وأما اللحن الخفي الذي لا يعرفه إلا من كان حاذقا بالتلاوة فإنه لا يبطل الصلاة ولا تبطل الصلاة به ولو وقع في الفاتحة، حتى إن شيخ الإسلام رحمه الله قال: إن اللحن الجلي الذي لا يغير المعنى إذا وقع في فاتحة الكتاب في الصلاة فإنه لا يبطلها شريطة ألا يغير المعنى. فلو قال الحمد لله رب العالمين فصلاته صحيحة لأن المعنى لم يتغير، فعنه لحن لحنا جليا. فلا نتشدد من مثل ذلك التحري الزائد عن الحد في إخراج الضاد من موضعها، أو القول بأنها لا تنطق على الوجه الصحيح الذي نطقه النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من تلك المتاهات. وأن الضاد التي ننطق نحن بها حتى في الفاتحة إنما هي دال مفخمة، إلى غير ذلك من تلك التهاويم والمضائق التي ليس لها عند الله تبارك وتعالى من وجه تقوم عليه يوم القيامة عندما يأتي الآتي بها يفرق المسلمين وصفهم ويشككهم في صلواتهم، ويدعي الآتي بمثل ذلك أن صلاة جماهير المسلمين باطلة لأنهم يلحنون في الصلاة هذا اللحن الجلي. المهم يأتي بفاتحة الكتاب، فإن لم يستطع أن يأتي بالفاتحة أجزأه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الذي لا يحفظ الفاتحة أو لا يستطيع أن يحفظها يأتي بهذا الذكر أو ما تيسر من ذكر مقام الفاتحة إن كان لا يحفظ الفاتحة. والسنة في قراءة الفاتحة أن يقطعها آية آية، يعني أن يقف على رؤوس الآية فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقف ثم يقول الحمد لله رب العالمين، ثم يقف ثم يقول الرحمن الرحيم، ثم يقول مالك يوم الدين، وهكذا إلى آخر الفاتحة. نلتفت إلى أمر مهم، هو أن البسملة من الفاتحة، والذين يتبعون السنة يعلمون أن عدم الجهر بالبسملة في الجهرية عندما يكون المرء إماما هو من السنة، هو من السنة عدم الجهر أقوى، عدم الجهر بالبسملة أقوى. ولكن جماهير المسلمين الذين لا يعلمون ممن يصلون وراء الأئمة الذين يحسنون بهم الظن ويثقون في علمهم، عندما لا يسمعه يأتي بالبسملة فإنه إذا قام هو يصلي لنفسه يقول الحمد لله رب العالم، ولا يحسب أن إمامه أتى بها سرا، ولكن يظن ظنا أنه قد أهملها إهمالا، فيأتي بما أتى به إمامه على حسب ما سمع، فيقوم يقول الحمد لله رب العالمين ولا يأتي بالبسملة. وهذا ظلم للنفس عظيم، لأن الصلاة كذلك تبطل، والبسملة آية من الفاتحة كما مر ذكر ذلك. فالسنة في القراءة في الفاتحة أن يقف على رؤوس الآي، لا يتجاوزها ولا يقرأ الآيات موصولة ببعضها، ما هكذا كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في جميع القرآن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف على رؤوس الآي ولا يصلها بما بعدها، وإن كانت متعلقة المعنى بها، حتى ولو تعلق المعنى بالذي يأتي بعد الآية كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف على رؤوس الآيات. ويجوز قراءتها مالك يوم الدين وملك يوم الدين على أساس أنها قراءة سبعية متواترة. قراءة المقتدي لها للفاتحة، هل يقرأ المأموم وراء الإمام الفاتحة أو لا يقرأها؟ لماذا أتى الشيخ بمالك وملك؟ لأن الإنسان إذا لم يستطع أن يحقق المادة الطبيعية في مالك يوم الدين أتت منه كأنها ملك يوم الدين، فيقول لك لا ترعى، يجوز أن تكون مالك يوم الدين وأن تكون ملك يوم الدين، ولذلك نص عليها هاهنا، لأن المد الطبيعي لا يتسنى أن يأتي به جملة من الناس، فطبيعيا في نطقه أن يكون آكلا بعض شيء من المد الطبيعي، فكأنه يفنى هاهنا، فتصير مالك يوم الدين مالك يوم الدين، لا شيء ولا تثريب عليك ولا حرج. قراءة المقتدي لها، يجب على المقتدي أن يقرأها وراء الإمام في السرية، لا خلاف على هذا، إذا دخلت في الصلاة السرية تقرأ الفاتحة وراء الإمام الذي يسر بها. وفي الجهرية أيضا إن لم يكن يسمع قراءة الإمام أو سكت هذا الإمام بعد فراغه منها سكتة ليتمكن فيها المقتدي من قراءتها، وإن كنا نرى أن هذا السكوت بدعة ولم يثبت في السنة ولكن لن يكون موتا وخراب الديار. وهو أتى به، أتى بالسكوت، فماذا نصنع؟ وقع في البدعة، ماذا نصنع له؟ قرأ الفاتحة وسكت لكي يقرأ الناس، اقرأ. فإذا في الجهرية، لأن الشيخ يذهب إلى نسخ قراءة المأموم الفاتحة وراء الإمام في الجهرية، ويذهب إلى هذا، فقال تقرأ في الجهرية إن لم يسمع قراءة الإمام، أو سكت هذا بعد فراغه منها سكتة ليتمكن فيها، أي في السكتة المقتدي أي المأموم من قراءة الفاتحة. قال وإن كنا نرى أن هذا السكوت لم يثبت في السنة. القراءة بعد الفاتحة يسن أن يقرأ بعد الفاتحة سورة أخرى، حتى في صلاة الجنازة، حتى في صلاة الجنازة، على عكس الشائع من أنه يقرأ بعد التكبيرة الأولى في الجنازة الفاتحة من غير سورة، أو يأتي ببعض الآيات في الركعتين الأوليين. ففي الصلاة في كل ركعتين أوليين منها فاتحة وسورة، أو فاتحة وما تيسر من الآيات بعقب الفاتحة، ويطيل القراءة بعد الفاتحة أحيانا ويقصرها أحيانا لعارض سفر أو سعال أو مرض أو بكاء صبي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع بكاء صبي خفف في الصلاة رحمة بأمه صلى الله عليه وسلم. وتختلف القراءة باختلاف الصلوات أيضا، القراءة في صلاة الفجر أطول منها في سائر الصلوات الخمس، ثم الظهر ثم العصر والعشاء ثم المغرب غالبا، والقراءة في صلاة الليل أطول من ذلك كله، يعني في القيام في التراويح في صلاة الليل تكون القراءة أطول ما يكون، ولذلك سمي قياما. هو قيام فقط؟ يعني عندما نصلي نحن نصلي القيام، هل هو قيام؟ نحن نقوم ونركع ونسجد ونجلس ونتشهد، هو صلاة، ولكن لماذا سمي قياما؟ لأن أبرز ركن فيه هو القيام، أبرز ركن في صلاة الليل قيامها، ولذلك يقال قيام الليل، لأنه يطيل القيام جدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والسنة إطالة القراءة في الركعة الأولى أكثر من الثانية، وأن يجعل القراءة في الأخريين أقصر من الأوليين قدر النصف. قراءة الفاتحة في كل ركعة، تجب قراءة الفاتحة في كل ركعة، ويسن الزيادة عليها في الركعتين الأخريين أيضا أحيانا، يعني يمكن أن تقرأ في الثالثة وفي الرابعة فاتحة وسورة أيضا. ولا تجوز إطالة الإمام للقراءة بأكثر مما جاء في السنة، فإنه يشق بذلك على من قد يكون وراءه من كبير مسن أو مريض أو امرأة لها رضيع أو على ذي حاجة. ويجهر بالقراءة في صلاة الصبح والجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف والأوليين من صلاة المغرب والعشاء، ويسر بالقراءة في صلاة الظهر والعصر وفي الثالثة من صلاة المغرب وفي الأخريين من صلاة العشاء. ويجوز للإمام أن يسمعهم الآية أحيانا في الصلاة السرية، يعني وهو يقرأ يمكن أن يرفع صوته شيئا، لا على سبيل إسماع الجميع، ولكن يمكن أن تسمع الآية التي يقرأها الإمام في الصلاة السرية وهو يصلي صلاة سرية. وأما الوتر وصلاة الليل فيسر فيهما تارة ويجهر تارة ويتوسط في رفع الصوت، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر ومر عليه يصلي فقال دون هذا قليلا، يعني خفض صوتك قليلا، ومر على أبي بكر وكان أسيفا خفيض الصوت فقال فوق هذا قليلا، فآتى بالأمر على الوسط صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والسنة أن يرتل القرآن ترتيلا لا هذا ولا عجلة، بل قراءة مفسرة حرفا حرفا، ويزين القرآن بصوته ويتغنى به في حدود الأحكام المعروفة عند أهل العلم بالتجويد، ولا يتغنى به على الألحان المبتدعة ولا على القوانين الموسيقية مثلما يفعل كثير من الأئمة، يرقصون المدود ترقيص المد إلى غير ذلك من تلك الأشياء التي هي معيبة جدا، لأنها تشمل القرآن العظيم. ويشرع للمقتدي أن يتقصد الفتح على الإمام إذا أرتج عليه في القراءة، ولكن لا يعجل عليه، وألا يتناوب المصلون على الفتح على الإمام، بل يكون هنالك واحد يتولى مسألة الفتح على الإمام إذا أرتج عليه، إلا إذا كان هو قد وهم أيضا أو أخطأ فيصوب له من هنالك. فإذا فرغ من القراءة سكت سكتة لطيفة بقدر ما يتراد إليه نفسه، ثم يرفع يديه على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الإحرام. بعد أن يفرغ من القراءة، قراءة السورة أو الآيات، يريد أن يركع، يسكت سكتة لطيفة، ثم يرفع يديه حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه على أي واحدة منهم، ويكبر للانتقال وهو واجب، ثم يركع بقدر ما تستقر مفاصله، ويأخذ كل عضو مأخذه، وهذا ركن. بعض الناس عندما يركع يثني هذا المفصل في ركوعه، والأصل أن يكون ممدودا لكي يكون ظهره مشدودا وأن تكون رأسه بحذاء ظهره. وقال الفقهاء قديما: بحيث إنه لو وضع عليه ماء من سكب ولا سال، يعني يستقر لاستقرار ظهره مع رأسه، لا أن يرفع رأسه هكذا فوق مستوى ظهره، ولا أن يخفضها حتى يجعل ذقنه في صدره، ولكن يجعل رقبته مع مؤخر رأسه مع ظهره شيئا واحدا، ثم يقبض بيديه على ركبتيه، يركع بقدر ما تستقر مفاصله، ويأخذ كل عضو ما أخذه، وهذا ركن. هذا الاستقرار في الركوع ركن في حد ذاته. فإذا ركع ثم قام في لمحة البصر أو برقة البرق الخاطف، خطفة البرق الخاطف، فما ركع ولا صلى، فعليه أن تستقر مفاصله في حال الركوع. يضع يديه على ركبتيه ويمكنهما من ركبتيه، ويفرج بين أصابعه كأنه قابض على ركبتيه، وهذا كله واجب. يمد ظهره ويبسطه حتى لو صب عليه الماء لاستقر، وهو واجب، ولا يخفض رأسه ولا يرفعه، ولكن يجعله مساويا لظهره، ويباعد مرفقيه عن جنبيه، ويقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، ثلاث مرات أو أكثر، ولا يقول: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، من غير أن يخرج لسانه، فإن العزيم سوى العظيم، العزم شيء والعظمة شيء آخر. سبحان ربي العظيم يخرج لسانه. قد يقول قائل: إن هذا يشق على الناس، فتقول لهم: لو أن أحدهم أراد أن يعمل في عمل يتطلب منه لغة أجنبية كالإنكليزية مثلا، فإن أول ما يتعلم أن يخرج لسانه في the pin، فإذا لم يخرج لسانه قامت القيامة. أول ما يتعلم the pencil، والبي الخفيفة والبي الثقيلة، والله المستعان. وأما عندنا في العربية فكله عند العرب صابون، فهذا يجمل، وهي لغة القرآن ويتغير بها المعنى. وعبد الوهاب عزام عفى الله عنه قديما، وكان أستاذا للأدب العربي في الجامعة المصرية القديمة، جاءه أحد طلابه المتحرقين الذين تربوا في المدارس الأجنبية، فقال: أنتم تصعبون الأمور. قال: ولما؟ قال: تلزمون الناس بإخراج اللسان في الثاء والذال والظاء. فقال له: وهذا عسير؟ قال: عسير جدا. فقال: يا ولدي، كسر الله أمثالك. فانظر كيف اختلف المعنى، لأن كثر الله أمثالك يعني أكثر منهم فجعلهم كثيرا، وأما كسر الله أمثالك فكسرهم تكسيرا، فاختلف المعنى. فهذه الأمور ينبغي على الإنسان أن يتأمل فيها، لأنها أمور مهمة جدا في الشريعة، لكل شيء قانونه. يقول: سبحان ربي العظيم، ويسوي، وهي السنة، بين الأركان في الطول، فيجعل ركوعه وقيامه بعد الركوع وسجوده وجلسته بين السجدتين قريبا من السواء. ولا يجوز أن يقرأ القرآن في الركوع ولا في السجود، لا يقرأ القرآن لا في الركوع ولا في السجود. الاعتدال من الركوع، يرفع صلبه من الركوع، وهذا ركن، ويقول في أثناء الاعتدال: سمع الله لمن حمده، وهذا واجب. بعض الناس لا يعتدل من الركوع،
يعني يقوم نصف قومه ثم يهوي ساجدا، هذا خطأ تبطل به الصلاة، لابد أن يقيم صلبة من الركوع. بعد الركوع سمع الله لمن حمده ويقيم صلبة، إلا إذا كان هنالك مرض يمنعه من قيام صلبة فهذا شيء آخر. ويرفع يديه عند الاعتدال على الوجه المتقدم، يرفع يديه ممدودتي الأصابع حذو المنكبين أو إلى فروع الأذنين، ثم يقوم معتدلا مطمئنا حتى يأخذ كل عظم ما أخذه، وهذا ركوع. يقبض بيديه على الصدر بعد الرفع من الركوع، يقول في هذا القيام ربنا ولك الحمد، وهذا واجب على كل مصل ولو كان مؤتما، فإنه ورد القيام، أما التسميع فورد الاعتدال. يقول حتى لو كان مأموما سمع الله لمن حمده في أثناء الاعتدال من الركوع إلى القيام، هذا ورد، ورد هذا الاعتدال سمع الله لمن حمده، يقولها الإمام والمأموم أيضا. أما التسميع فورد الاعتدال، ويسوي بين هذا القيام والركوع في الطول كما تقدم ثم يسجد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على